بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق بعض النصوص التي ظنها بعض الأصوليين والفقهاء من النصوص المجملة وليست كذلك، ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن المبين والمبين، وأوضح أن المبين هو الكاشف عن المراد من الخطاب، والمبين هو البين الواضح. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجعل هذا الباب على القسمين، ما سبقه خفاء وما لم يسبقه خفاء، فكله عنده من المبين، لأنه إما مبين، إما مبين بنفسه بلفظه من أصل الوضع، وإما مبين بعد البيان بعد الإجمال والإبهام. أحسنت. يقول الأخ: حديث لا عمل إلا بنية، ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم 3991 في ضعيف الجامع برقم 6170، ضعيفة 3991. ولفظه: لا أجر إلا عن حسبة، ولا عمل إلا بنية. وقال: رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي ذر. وفي مسند الفردوس مظنة ماذا؟ مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. من مظان الأحاديث الضعيفة والموضوعة مسند الفردوس. وأخا يقول: إذا قال رجل لرجل: زوجتك ابنتي بدون النية، والآخر قال: قبلت بدون النية، هل ينعقد النكاح؟ لا، إنما الأعمال بالنيات. وأما حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والعتاق والطلاق أو كما قال، فهو حديث ضعيف، حديث معل. ويبقى عندنا أن الأصل حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وهو الحديث الذي يدخل في أبواب الفقه عامتها، كما قال بعضهم: يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. إذن الكلام على المبين والمبين هو ما مضى، أن المبين معناه البين الواضح الصحيح. أن المبين ينقسم إلى قسمين: بين واضح في نفسه، وبين واضح بعد البيان. والمبين هو الذي بين الإجمال، فالمبين يرد على المبين من القسم الثاني، يرد على ما كان مجملا ومبهما فبينه ووضحه، ذاك يقال له مبين. المبين ينقسم إلى قسمين: مبين بأصل الوضع، ومبين بعد البيان. الذي هو بعد البيان هذا هو الذي يدخل عليه المبين. قال رحمه الله: ما يقع به البيان. لما ذكر في الدرس، لما ذكر في الموضع السابق أن المبين يرد عليه بيان ويرد عليه المبين، قال ما يقع به البيان، بأي شيء يكون البيان؟ وهذا قوله ما يقع به البيان إنما يرد على القسم الثاني الذي هو المبين بعد الإجمال. ما يقع به البيان، يقع البيان بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا، وقد يكون بترك الفعل ليدل على عدم الوجوب. قال البيان بالقول، قال نعم، ما يقع به البيان إما أن يكون من قول النبي، إما أن يكون في كتاب الله من قول الله أو من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإما أن يكون من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد يكون بالقول والفعل، وقد يكون بالترك، وسيضرب أمثلة لهذه كلها. وهذه الأمثلة التي يذكرها قد يقول قائل هي أدلة تفصيلية، فما هو الجواب؟ الجواب أنه مر معنا في أول الكتاب أن أصول الفقه تبحث في الأدلة ماذا يا إخوان؟ الإجمالية. قد يقول قائل ما دخل هذه الأدلة التفصيلية؟ فالجواب أنها إنما تذكر ليتقرر بها الأدلة الإجمالية، فذكرها هنا على سبيل المثال، على سبيل المثال لأجل تقرير الأدلة الإجمالية. الدليل الإجمالي أن البيان يقع بالقول ويقع بالفعل ويقع بالقول والفعل معا ويقع بالترك. هذا أدلة، هذه قواعد إجمالية، قواعد إجمالية. ربما يقف المبتدئ حائرا، يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى مثال لأجل أن يطبق عليه تلك القاعدة الإجمالية فتسهل عليه. فذكر المؤلف رحمه الله بعض الأمثلة تبين هذه القواعد الإجمالية، فقال البيان بالقول: كتاب بكتاب، قال تعالى: إلا ما يتلى عليكم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما هو هذا الذي يتلى عليهم؟ هذا فيه إجمال، إلا ما يتلى عليكم فيه إبهام وإجمال. وبين في الآية الأخرى قال: فهذا مجمل بينه الله بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم، إذن هذا هو الذي هو محرم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، استثناء من بهيمة الأنعام. ما هو هذا الشيء المستثنى؟ هو الذي يتلى علينا. ما هو هذا الذي يتلى؟ بين بآيات أخرى، ومن هذه الآيات التي بينت ما يتلى علينا قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، الآية. فهذه الآية بينت هذا الذي حرم من بهيمة الأنعام والذي استثني من التحليل، فهذا بيان، وهو واقع بماذا يا إخوان؟ واقع بالقول، واقع بالقول. مجمل في آية بين بقول في آية أخرى، فهو من باب البيان بالقول. قال: كتاب بسنة، يأتي الإجمال في الآية ويأتي البيان في ماذا؟ في السنة. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، حصاده وحصاده، آتوا حقه. ما هو هذا الحق؟ هذا مبهم مجمل بين في السنة. الإجمال هنا في قوله حقه، ما هو هذا الحق؟ آتوا حقه يوم حصاده ما هو، كم الذي يخرج منه، وما هو النوع الذي يخرج، وكم مقداره، وهل فيه تفصيل؟ قال فحقه على الحكاية مجمل بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله فيما سقت السماء العشر الحديث، قوله فحقه هذا كان حقها أن تكون بين قوسين لأنها حكاية للفظة المبهمة في الآية المجملة في الآية التي بينت في السنة. قال فحقه مجمل بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. إذن هذا الدليل هو الذي بين فيما سقت السماء العشر. إذن الحق الواجب في هذه الزروع أن يخرج منها العشر إذا كان السقي من السماء، لا تعب من الآدمي فيه، ليس يتعب فيه. فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النضح معناه النزع من الآبار، أو كذلك أيضا المكابدة في سقيه من الأنهار أو ما أشبه ذلك، هذا يخرج منه نصف العشر. وأيهما أكثر عندك يا سفيان؟ أيهما أكثر، العشر أو نصف العشر؟ العشر أكثر، العشر أكثر. فلماذا كان الأكثر فيما سقي بالسماء؟ الذي سقي فيما سقت السماء العشر، وفيما كان بالنضح نصف العشر، لأن الإنسان ما تعب فيه، وإنما ساق الله عز وجل له رزقه إلى مزرعته، فلم يتعب الإنسان فيه، فكان حق المساكين فيه أوفر، لأن الإنسان لم يكن له فيه تعب. وأما فيما سقي بالنضح فإن الإنسان يتعب فيه، وربما في هذه الأيام يحتاج إلى إنفاق في الوقود، وهكذا أيضا في شراء الآلات التي تخرج الماء من باطن الأرض، وهكذا في مد القصب إلى المزارع، وهكذا في أشياء من هذه الإصلاحات، فيخرج نصف العشر. طيب، وأيضا مبين بالقول من حديث الحديث الآخر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا أيضا من المبين لقوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا فيما سقت السماء العشر مبين للمقدار المخرج. وقوله في الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مبين للنوع الذي يخرج منه، ومبين كذلك أيضا للنصاب الذي يخرج منه، وإذا نقص عليه لا يخرج. قال البيان بالفعل يكون بصورة العمل، البيان بالفعل أي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، البيان بالقول إما أن يكون في قول الله عز وجل في كتابه، وإما أن يكون في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته في الثابت من سنته. وأما البيان بالفعل فلا يكون إلا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لأن فعل الصحابي ليس بحجة على الصحيح ما لم يكن مجمعا عليه. قال يكون بصورة العمل، البيان بالفعل يكون بصورة العمل كصلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق المنبر ليبين للناس، حديث سهل بن سعد في الصحيحين. ولذا قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. الشاهد من هذا حديث مالك بن الحويرث عند البخاري، الشاهد منه قوله كما رأيتموني، هذا فيه أنهم ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا فرآه الصحابة، فهذا بيان بماذا؟ بيان بالفعل، بيان بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. قد يقول قائل لماذا لم يقل ولذا قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا هو تتمة حديث سهل. قال ولذا قال إن صلوا كما رأيتموني أصلي. الشاهد من حديث مالك بن حويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا فرآه الصحابة، ثم أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الفعل منه هو بيان لمجمل الصلاة وأقيموا الصلاة، ولهذا أرشدهم إلى الصلاة كصلاته فبين لهم ذلك بالفعل. والصلاة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بالأقوال والأفعال. والناظر في أحاديث صفة الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يلحظ هذا. فحديث أبي هريرة في قصة الصحابي الذي دخل وصلى ورجع وجاء وسلم وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل، بين له النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل أم بالقول؟ بالقول، بين له بالقول، إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم إلى آخره. هذا بيان بالقول، وهذا يندرج تحت القسم الأول. وحديث سهل أنه صعد على المنبر فكبر وهو على المنبر ثم ركع وهو على المنبر ثم رفع وهو على المنبر، فلما أراد أن يسجد رجع القهقرى ثم حتى سجد في أصل المنبر وفعل ذلك في صلاته كلها، ثم لما انصرف التفت إليهم وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا بيان بالفعل وهو واضح. قال وكقطعه يد السارق من الكوع، يعني هذا بيان لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فإن قوله يقول الآن المؤلف قوله أيديهما هذا مجمل، من أين تقطع يد السارق؟ هل تقطع من الكوع أم تقطع من المرفق أم تقطع من العضد ملتقى العضد وعاء؟ نعم، من أين تقطع؟ من الإبط؟ من أين تقطع؟ قال هذا مجمل، بينه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قطع سارقا من كوعه. الصحيح في هذا أنه ليس بمجمل كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قرر ذلك. وحاصل ما ذكره أن اليد عند الإطلاق إذا أطلقت اليد في الأدلة فإن المراد بها الكف، فإن المراد بها الكف. فقوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما المراد بذلك الكف، لأن هذا هو عرف الشارع في إطلاق اليد. فإذا أراد التقييد فإذا أريد التقييد قيدت. ففي الوضوء قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق قيدها قيدت بقوله إلى المرافق، هذا عند التقييد. أما عند الإطلاق فإن الإطلاقات الشرعية لليد تطلق ويراد بها الكف، كقول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأدلة أخرى. قال ويكون بالكتابة ككتابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسنان الزكاة لعماله عليها. المراد بأسنان الزكاة أي مقادير ما يخرج من الزكاة، مقادير وأعداد ما يخرج من الزكاة. كتب النبي عليه الصلاة والسلام مقادير الزكاة وكتب أسنان الإبل، كتب أسنان الإبل. وأسنان الإبل أي يخرج مثلا في خمس من الإبل يخرج تخرج شاة، فإذا بلغت 25 نعم تخرج كذا، فإذا بلغت كذا تخرج كذا. هذه يقال لها أسنان أي العدد الذي يصل إليه ويخرج بمقداره. قال وهكذا أيضا ما هو الذي يخرج؟ يخرج حقة أو جذعة أو بنت لبون أو بنت مخاض أو ابن لبون، هذه أسنان يعني سن معينة لمن أنواع الإبل تخرج في تلك في ذلك المقدار. قال ويكون بالكتابة ككتابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسنان الزكاة وكذلك أسنان الديات، أسنان الإبل في الديات، أسنان الإبل في الديات، أن قتل الخطأ فيه كذا وكذا، وأن قتل العمد فيه كذا وكذا، وشبه العمد فيه كذا وكذا. مما هو مبين في الأحاديث، وهكذا أيضا في ماذا؟ فيما ورد من ذلك من آثار ككتاب عمرو بن حزم. قال: ويكون بالإشارة كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. هذا بينه بالإشارة، فإن قوله هكذا إشارة، إشارة إلى الفعل، إشارة إلى الفعل. وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه أشار بيده ثلاث مرات تامة وثلاث مرات بقبض الإبهام، فصار معنى هذا أن الشهر يكون 29 ويكون 30، يكون 29 ويكون 30. قال: وأشار بأصابع يديه وقبض الإبهام في الثالثة، يعني 29 يوما. حديث عائشة وحديث ابن عمر. البيان بترك الفعل، وهذا النوع الثالث، بيان بترك الفعل. فإن ترك الفعل، فإن الترك كما سيأتي أن الترك فعلا إذا كان تركا بقصد. قال: البيان بترك الفعل كتركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراويح في رمضان بعد أن فعلها. البيان بترك الفعل، فعل الشيء ثم تركه، فعل الشيء ثم تركه كالتراويح، فإنه عليه الصلاة والسلام صلىها عدة ليال ثم ترك، وهذا بيان بالترك. قال: بعد أن فعلها. وكتركه الوضوء مما مست النار، مما يدل على عدم الوجوب فيهما، لأنهما لو كانا واجبين لم يتركهما النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ترك التراويح وقال: خشيت أن تفرض عليكم، هذا بيان بالقول، خشيت أن تفرض عليكم بيان بالقول، لكن مجرد الترك، لكن مجرد الترك بيان بالترك، فتركه لها دليل على عدم وجوبها. وكذلك تركه الوضوء مما مست النار دليل على ماذا؟ على عدم الوجوب من في الوضوء، في على عدم وجوب الوضوء مما مست النار. قال: نعم، والترك سنة، ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام قصدا فهو سنة، وهو بحسبه. فقد يكون ذلك الترك من باب الاستحباب، أن الاستحباب تركه، وقد يكون ذلك الترك من باب أنه لا يجوز الفعل. ومن أمثلة ذلك في السنة التركية أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك استلام الركنين الشاميين، واكتفى باستلام الركنين اليمانيين الذي هو الركن اليماني والحجر الأسود. فلما ترك استلام الركنين الشاميين دل هذا على أن استلامهما ليس من السنة، وأن استلامهما محدث، أن استلامهما ليس من السنة بل هو محدث. ولهذا لما فعل ماذا ظن بعض الصحابة أن المسح للأركان الأربعة، قال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إنما يستلم الركنان اليمانيان. فقال: ليس من البيت شيء متروك، أو كما قال. ثم بعد ذلك رجع إلى مذهب ابن عباس. فالحاصل أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم شرعا إذا كان تركه قصد تركه. قال: مراتب البيان، مراتبه متفاوتة، فأعلاها ما كان بالخطاب ثم بالفعل ثم بالإشارة ثم بالكتابة. ومعلوم أن الترك قصدا فعلا، هذه مسألة مهمة. قوله مراتبه يعني مراتب البيان متفاوتة، فأعلاها ما كان بالخطاب. صحيح أن ما كان بالخطاب أقوى في البيان، هم اختلفوا الآن يا أخوان أيهما أرفع في البيان، أن يكون البيان في بالخطاب أم أن يكون البيان بالفعل، هذا فيه خلاف. والشاطبي رحمه الله تعالى توسط بين القولين فقال: الجمهور على أن البيان بالخطاب أقوى، لكن الشاطبي أتى بمذهب جميل يجمع القولين، فقال حاصل ما قاله في الموافقات قال الخطاب أقوى من ناحية أنه يدل على العموم والخصوص، والفعل أوضح من ناحية كيفية الفعل، من ناحية الكيفية. فإذا نظرنا إلى الكيفية، إلى بيان الكيفية، فالفعل أوضح، فالفعل ماذا؟ أوضح. وإذا نظرنا إلى العموم والخصوص فالقول يؤخذ منه العموم والخصوص بوضوح، أوضح من الفعل. فالبيان القولي أوضح من جهة التعميم والتخصيص، والبيان الفعلي أوضح من باب معرفة الكيفية معرفة دقيقة. قال فأعلاها ما كان بالخطاب ثم بالفعل ثم بالإشارة، والإشارة فعل. قال ثم بالكتابة، والكتابة أيضا فعل، لكنهم يقصدون بقولهم الفعل ما لم يكن إشارة ولا كتابة. ومعلوم أن الترك قصدا فعلا، معناه أن الترك قصدا يدخل في المرتبة الثانية، لأن المراتب بالخطاب بالفعل بالإشارة بالكتابة أربعة. قد يقول قائل والترك أين يدخل؟ فقال المؤلف ومعلوم أن الترك قصدا فعلا، أي يدخل في المرتبة الثانية. وما هو الدليل على أن الترك قصدا فعلا؟ الدليل قول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ماذا قال الله؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، هكذا. فسمى عدم التناهي، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فسماه الله عز وجل ماذا؟ سماه الله عز وجل فعلا، فقال لبئس ما كانوا يفعلون، أي يفعلون هذا الشيء، هذا الشيء الذي فعلوه وهو عدم التناهي، سماه الله فعلا لبئس ما كانوا يفعلون. طيب، قال المؤلف رحمه الله هذه مباحث جميلة وليست بالمتصعبة. قال تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، زيد هذا نقرأ هذا لا بأس. تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، قال تأخير البيان على قسمين. ما معنى هذا الباب وهذا الفصل وهذه الترجمة؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وقت حاجة للبيان هل يجوز أن يؤخر مع الحاجة إليه؟ سيأتي من كلام المصنف أن المسألة على قسمين، أن المسألة على قسمين، لأن بعضهم قد يدخل أحد القسمين في الآخر فتلتبس عليه، والتقسيم والبيان يزيلان الإشكالات. قال تأخير البيان على قسمين، تأخير إلى أن يأتي، إلى أن يأتي وقت العمل فهذا جائز، والثاني تأخير عن وقت الحاجة. إذن التأخير على قسمين، تأخير إلى وقت الحاجة وتأخير عن وقت الحاجة. هل هناك فرق بينهما فرق. تأخير إلى وقت الحاجة معناه أنه أخر إلى الوقت الذي احتاج الناس فيه إلى ذلك البيان، فهذا التأخير إلى وقت الحاجة هذا سائغ، وهذا ماذا جاءت به الأدلة. وهناك تأخير عن وقت الحاجة، يكون وقت الحاجة في الحال فيؤخر عن وقت الحاجة، فهذا لم يقع من النبي عليه الصلاة والسلام. التأخير إلى وقت الحاجة وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في ذلك شيء، بل هو سائغ. إنما التأخير عن وقت الحاجة هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال تأخير البيان على قسمين، تأخير إلى أن يأتي وقت العمل فهذا جائز وواقع. فقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء مجملة وتأخر بيانها إلى الغد حتى جاء جبريل وبينها. يشير إلى حديث أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمه في وقتين وبين له أوقات الصلاة، وهذا الحديث فيه مطلق، هل كان مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من أيام ماذا الإسراء؟ هذا لا أعرف رواية به، إنما الرواية المطلقة في الصحيح في البخاري وغيره، حديث أبي مسعود وحديث غيره، جاءت روايات في بيان الوقت، في بيان إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي بيان جبريل للصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام. أما أنها كانت في اليوم الثاني في الغد من ليلة الإسراء فالله أعلم، لا أعرف رواية بهذا. على كل حال هذا هو الشاهد، أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء، ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. كم فرضت عليه؟ خمس صلوات، خمس صلوات مفروضات. جاء جبريل وأوحي للنبي عليه الصلاة والسلام ببيان الصلاة وكيفياتها في اليوم الثاني، وهذا تأخير للبيان إلى وقت الحاجة. قال: وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله تعالى في خمس الغنيمة ولذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب دون إخوانهم من بني نوفل وعبد شمس، مع أن الكل أولاد عبد مناف، فأخر بيانه حتى سأله جبير وعثمان. قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى قوله ولذي القربى. من هم ذو القربى؟ ذو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم الذي هو ماذا يا إخوان؟ أبو جد النبي عليه الصلاة والسلام. هاشم له أخ ابن هاشم ابن عبد مناف، عبد مناف هو جد جده، وهاشم أبو جده. هاشم له أخ اسمه المطلب، وله أخ اسمه ماذا عبد شمس، وله أخ اسمه نوفل. فهؤلاء أربعة في طبقة واحدة، كلهم أولاد عبد مناف، كلهم أولاد عبد مناف. والنصيب في الخمس لذي القربى خص منهم، من هؤلاء الأربعة اثنان، أو بين أن المراد اثنان، بنو هاشم وبنو المطلب. من بقي من أولاد عبد مناف؟ بقي بنو عبد شمس وبنو نوفل. فجاء جبير ابن مطعم وهو من بني نوفل، نوفلي، وعثمان بن عفان وهو عبشمي، أي من عبد شمس، بني عبد شمس. قال: حتى سأله جبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي رضي الله تعالى عنهما، عبشمي نسبة إلى عبد شمس على جهة النحت، فقال أن أي النبي عليه الصلاة والسلام: إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام. إنا، ما هي أنا؟ إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية. إنا يقصد بني هاشم، وبني المطلب وهذا هو البطن الثاني، لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام، فمعناه أنه خص نصيب ذي القربى ببني عبد المطلب وبني هاشم، ببني المطلب وبني هاشم. قال: إذن هذا واضح يا إخوان. فأخر النبي عليه الصلاة والسلام البيان، أخره عن جبير عن عثمان إلى وقت الحاجة، قال: وكذا آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم قول المولى سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الشاهد: ثم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي استمع لقراءته، ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن نبينه. قال: وثم للتراخي، فهذا يدل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، قال إلى غير ذلك من الأدلة. الثاني تأخير عن وقت الحاجة. إذن التأخير إلى وقت الحاجة هذا سائغ واقع. قال وتأخير عن وقت الحاجة، قال فهذا لا يجوز. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تنبيه لطيف في هذا الموقف وفي هذا الموضع، أنه قال الأولى أن نقول فهذا لم يقع من النبي عليه الصلاة والسلام، أولى من أن نقول هذا لا يجوز، فإن قولك هذا لا يجوز قد يفهم منه أنك تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام كمخاطبتك لشخص آخر، فتقول له هذا يجوز لك وهذا لا يجوز لك، ففي قوله وهذا لم يقع من النبي عليه الصلاة والسلام فيه من تمام الأدب في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كذلك أيضا التحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما ليس في لفظة فهذا لا يجوز، لأن قولك تأخير عن وقت الحاجة أي تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة نقول لم يقع من النبي عليه الصلاة والسلام، ننفي، أحسن من قول بعضهم من قول المؤلف فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، يعني هذا فيه كأنه ماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام كغيره في مسألة الخطاب، والأولى الترفع في الأدب مع في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. قال تأخير عن وقت الحاجة فهذا لا يجوز، قلنا الأولى أن يقال فهذا لم يقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو نقول فهذا لم يقع في شرع الله، لأنه يلزمه تكليف المخاطب بما لا يطيق وهو غير جائز. معنى هذه الجملة الأخيرة التي نختم بها الدرس لأنه يلزمه تكليف المخاطب بما لا يطيق، معناه يلزمه تكليف المخاطب بمجمل لم يبين له، وهذا في طوقه أو ليس في طوقه؟ ليس في طوقه. أقول لك أحضر لي مثلا، نأتي بنوع من أنواع المشروبات أو المأكولات أو شيء من هذا مما لا يعرفه المخاطب، مما لا يعرفه المخاطب ولا يدري ما هو، هل يمكنه أن يأتي به؟ تقول له مثلا أحضر لي خنفشار. طيب ما هو الخنفشار؟ يقول ما أدري ما هو الخنفشار. أقول له أحضر الخنفشار وإلا كان عليك كذا وإلا حصل لك كذا، أنت الآن كلفته بما لا يطيق لأنك طلبت منه شيئا لا يعرفه وشيء مجمل لم تبينه له، فالمخاطبة بالمجمل في وقت الحاجة إلى البيان ولم يبين له هذا تكليف له بما لا يطيق، لأنك تطلب منه فعل أو تطلب منه كذلك أيضا ترك الكف عن شيء لم يعرفه ولم يبين له، فتؤخر البيان هذا إلى وقت بعيد ثم تعاقبه على تركه وتعاقبه على فعله إذا فعله وهو ليس عليه بعالم، هذا يصير من ماذا؟ من تكليف ما لا يطاق. هذا معنى قوله لأنه يلزمه تكليف المخاطب بما لا يطيق وهو غير جائز. طيب إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الدرس في باب البيان. يقول الأخ جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من المعراج صلى بالأنبياء عليهم السلام في بيت المقدس، وهذا يبين عدم صحة نزول جبريل متأخرا. طيب نعم هو جبريل جاء، لكن جبريل عليه السلام جاء، قد يقال إن جبريل عليه السلام مع تعليمه للنبي عليه الصلاة والسلام ببعض كيفيات الصلاة إلا أنه زاد على ذلك تعليمه بأوقات هذه الصلوات الخمس، ففي صلاة بيت المقدس صلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم صلاة واحدة، وجبريل جاء وبين للنبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلوات الخمس، لأن قوله عليه الصلاة لأن قول المولى سبحانه وتعالى خمس صلوات هن خمس في الميزان، خمس وخمسون في الميزان، معناه خمس صلوات، ما أوقاتها؟ جاء بيانها في اليوم الثاني في بيان الأوقات، يمكن أن يحمل على ذلك والله أعلم. يقول: هل يدخل في البيان إلى وقت الحاجة قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الحديث شهادة لا إله إلا الله؟ لا، هذا إن يحتمل هذا ويحتمل أنه من باب تأكيد الأمر لمعاذ، فإن معاذ رضي الله عنه يعلم من سيقدم عليهم وهم أهل اليمن، وكانوا كان معروفا أن النصارى كانوا في نجران وأن بعض اليهود كانوا في أماكن أخرى، فقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب هذا يحتمل أن معاذا كان جاهلا بهذا وهو بعيد، ويحتمل أنه من باب تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بأخذ العدة والاستعداد لمثل مجادلة أهل الكتاب، وهذا من باب التنبيه، تنبيه الرسول إلى من سيرسل إليهم. فمعاذ رسول الله، بين له النبي عليه الصلاة والسلام من سيقدم عليهم والله أعلم. قال: وذكر بعضهم في بيان أن الترك قصدا فعل هذا البيت، قال: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. طيب، نعم، فيه شاهد: لئن قعدنا والنبي يعمل، لكن ماذا مع ورود الاعتراض عليه؟ أن قوله لئن قعدنا، نعم أنهم تركوا العمل، لكن قوله العمل المضلل وهو القعود، لكن فيه شاهد، فيه شاهد. يقول: شخص يحدث نفسه بطلاق زوجته لكن بصوت مرتفع، فهل يقع الطلاق؟ كيف يحدث نفسه بصوت مرتفع؟ هذا ما صار حديث نفس، هذا صار حديث لسان. فماذا إذا كان يحدث نفسه فيقول: أما فلانة فسأطلقها، ينوي، أو فلانة لا خير فيها، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي يعزم فيها على طلاقها، فهذا لا يقع طلاقا حتى يقول فلانة طالق أو طلقتك. أما أنه حدث نفسه بصوت مرتفع، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا قد تكلم صوت مرتفع، فهذا غير منطبق إلا أن يكون عنده وسواس، أو يكون حدث نفسه من غير أن يصرح بتوجيه الطلاق إليها ولم يعقد ذلك، فهذا لا شيء فيه. طيب، نكتفي بهذا في درس الأصول.